كنا دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه التاسع: الخروج عن محل الابتلاء. وقد ذكر الشيخ الأعظم شو كيف طفيت وبعيدة شو ذكر الشيخ الأعظم في التنبيه الثالث أن وجوب أن وجوب الاجتناب عن كل المشتبهين إنما هو مع تنجس التكليف بالحرام الواقع على كل تكفير، يعني أن يكون الحرام الواقع منجزا تنجيزا فعليا، فحينئذ يكون يعني هناك حرمة فعلية على تقدير كون هذا الحرام، وحرمة فعلية على تقدير كون هذا حرام. يعني لو كان الحرام هذا فهو منجز، ولو كان هذا هو الحرام فإنه يكون منجز، فيكون الحكم فعليا على كل تقدير، وأنه هذا هو شرط في منجزية العلم الإجمالي. ثم ذكر صورا أربعة لهذا الاشتراط. الصورة الأخيرة منها قال: وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتل به بحسب حاله، وغير مبتل به بحسب حاله، فحينئذ أجى أدخل في ضمن هذا القول، في ضمن هذه الكبرى، أنه أن يكون المورد والطرف الآخر هو داخل في محل الابتلاء. أما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فهو فلا يكون التكليف منجزا عليه فيه. ومن هنا دخل هذا البحث بين أبحاث الأصوليين أنه من جملة شرائط العلم الإجمالي أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، يعني أن الطرف الآخر أو أن المكلف لا يبتلى عادة بهذا الطرف. ومثل له إذا كان أحد الإناءين، يعني أعتقد بنجاسة أحد الإناءين الإناء الذي عندي أو الإناء الذي في بيت السلطان، أو لا قاعد في طالع فياده وصادف قاعد في مع أحد الزائرين، مع أحد الزائرين في خيمة وقعت نجاسة على ثوبه أو ثوب هذا الزائر الآخر الذي من بلد بعيد، فيشك بعد ذلك، صار عنده شك أنه إما النجس يكون ثوبه أو ثوب ذلك الزائر الذي في من أهل أمريكا، من أهل إيران، المهم. فهنا يصير طرفي الشك إما ثوبه وإما ثوب ذلك الزائر. خب ثوب ذلك الزائر خارج عن محل الابتلاء، يعني لا يبتلى به عادة، فهو تارك له. فحينئذ هل يتنجز العلم الإجمالي في حقه باعتبار أنه لو كان النجس ثوبي أو هذا الثوب الذي بجانبي الآن في هذا الفرض يتنجز العلم الإجمالي فيجب الاجتناب عن كلا الثوبين؟ الآن عندما كان الثوب الثاني هو ثوب بعيد عن واحد قاعد في إحدى قرى إيران، ممكن أن أنا أسافر لهذا الطرف وأروح عنده وأروح أتغدى عنده ويصير عندي شك أن إما ثوبي نجس أو ثوب هذا الرجل الذي هو أيضا في محل الابتلاء، أو أعطاني ثوبه حتى ألبسه، فهنا أيضا يصير ممكن يتحقق الشك، وأنه ممكن يتحقق ويكون داخل محل الابتلاء، لكن بالحالة الاعتيادية وحسب القدرة الاعتيادية والحالة المتعارفة هذا خارج عن محل الابتلاء. وكما ممكن حتى في المثال المتعارف مع إناء بيت السلطان أنه من الممكن أنه عن طريق أحد الخدم اللي يشتغلون في بيت السلطان أقول يجيب في ذاك الإناء الذي تدور النجاسة بينه هو ذلك الإناء أو الإناء الذي عندي، فأليست المسألة داخلة في الاستحالة العقلية؟ يعني تارة نقول أنه عدم تنجز العلم الإجباري للاستحالة العقلية، مثل يكون الجمع بين النقيضين أو بين الضدين في محل واحد وما شابه ذلك، بحيث تكون استحالة عقلية، فهذه أكيد التكليف مشروط بها، ما عندنا كلام بها. الكلام أنه بالقدرة الاعتيادية، بالقدرة الاعتيادية، بأن هذا خارج عن محل الابتلاء، وإن كان ممكن عقلا أن يبتلي به ويحتاج إلى، لكن عدم الابتلاء لأنه يحتاج إلى مقدمات كثيرة تخرج عن الحال المتعارف لدى الإنسان، أو موجود في مكان هو لا يذهب إليه عادة. فمثل هذا يكون حينئذ التكليف باجتنابه، وخطاب الشارع له أن يقول له اجتنب عن هذا، هذا يكون في استهجان عرفي، يعني من البعيد ومن اللغوية أن الشارع يخاطبني ابتعد واجتنب عن ذلك الشيء الذي هو بطبعه متروك لي، وهذا ذلك الشيء الذي بالطبع هو متروك وأنا لا أستعمله ولا أصل إليه، وإن كان من الممكن عقلا أن أصل إليه ومن الممكن عقلا أن أستعمله، لكن بالحالات الاعتيادية أنا تارك له وهذا متروك ولا أبتلى به. من أنا إلى 50 سنة ما أبتل بشيء ذيك القرية في أطراف إيران أو كذا كذا. فلذلك قال الشيخ الأعظم، قال بأنه لا يحسن التكليف بمثل هذه الأمور، بمثل هذه الأطراف التي يكون يستهجن العرف التكليف بها، باعتبار أن هذا الفعل لا يصدر من الحكيم. يعني الإنسان الاستهجان العرفي مو أن العرف يرفض هذا الأمر، وإنما اللغوية التي يستهجن العرف صدورها من العاقل فضلا عن الحكيم. يعني أكو بعض الأحيان نقول العرف لا يقبل، زين العرف شو العلاقة بالشارع؟ فالشارع يقبل. يعني عندما نعبر بالاستهجان العرفي مو بمعنى أن العرف بيشوف هذا مناسب، ولا يشوفه مناسب، الشارع يراه مناسب. العرف قد يقول ما مناسب يكلف مثل هذا الشخص، الشارع يقول لا لازم يكلف. يعني في مناطات الأحكام العرف ليس هو المنار، وليس في مناطات الأحكام النظرة العرفية هي اللي تحدد أنه هذا خطاب يستهجن العرف أم يستهجن العرف. لا، الكلام في الاستهجان العرفي أن هذا لغو، العرف يستهجن صدوره من العاقل، يستهجن صدوره من العاقل. يعني لو أمر المولى عبده بالاجتناب عن شيء موجود فيه عند الأمير أو عند الملك، العرف يقول هذا ما يصدر من حق، أكو واحد عاقل يأمر عبده أن يجتنب عن شيء هو عند الأمير. يعني هذه الطريقة من الخطاب لأنها له ومناط لغويتها، تارة المناط اللغوية عقلية وتارة مناط اللغوية عرفية، هنا المقصود بالاستهجان العرفي، مو أن الحكم يرتبط مناطه وملاكه لاستهجان العرف. هذا الخطاب يستهجن العرف صدوره من العاقل، فكيف بالمولى الحكيم؟ فلذلك قال بأنه عندما يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، من اللغو أن يكون الشارع ينجز الحكم في حقه، في حق هذا المكلف، وبالتالي يكون إحدى شرائط عدم تنجز العلم الإجمالي هو خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. وحمل عليها صحيحة علي بن جعفر، قال عن أخيه عليه السلام الوارد في من رعف فامتخط، يعني خرج من أنفه دم، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء من هذا الإناء؟ يعني صار الدم قطع صغار بحيث أن هذه القطع الصغار لا ترى، لما نباوع الإناء ما به، ما بيدم. إذا بيدم ظاهر طبعا ما عدم لنظر الماء يتنقص ما ممكن يروح به، لكن عندما نظر إلي لم يشاهد قطع دم، لكن وين راحت هاي قطع الدم؟ لابد أن هاي قطع الدم يا أجت في الإناء، يا وقعت بالقاع، يا راحت بظهر الإناء. في حين صار عنده علم إجمالي أن هذه قطع الدم الصغيرة إما أن تكون في الماء أو على الأرض أو بالإناء، يعني في ظاهر الإناء الذي أريد أن أشرب منه. فهنا هل يصلح الوضوء منه؟ قال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بينا فلا. يعني الإمام يقول في مقام الجواب: إذا كان هناك شيء ظاهر فلا تستعمل هذا الماء، وإن لم يكن هناك شيئا ظاهرا وإن كان شيئا ظاهرا فلا، وإن لم يكن هناك شيئا ظاهرا يظهر يستبين فلا بأس به وتوضأ منه. إيش الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال بأنه الفهم من هذه الرواية أن ما لا يدركه الطرف معفو عنه. ما أكو عندنا نجاسات معفو عنه، يعني معفو عن النجاسة التي دون الدرهم في الصلاة. فيقول من ضمن مستثنيات نجاسة الدم الدم الذي المقدار الذي لا يدركه الطرف، يعني العين إذا صار الدم أجزاء صغيرة صغيرة بحيث لا يدركها العين وموجودة في الماء، أتيقن أن هذا موجود في الماء لكنه بلغ من الصغر والجزئيات بحيث أن هذه الأجزاء لا تدركها العين، يقول هذا معفو عنه. هو الشيخ شفته هو اللي ما بيجي يقول
لا من السائل استفاد ولا من الجامعة السائل يقول عن رجل وعقله
فانتخذ
وصار
ذلك الدم
قطع صغار فأصاب
إناءه،
ما
معلوم
ما أصاب، أصاب من الماء.
شوف جواب الإمام شعيد، إن لم يكن شيئا
يستبين في الماء،
إن لم يكن شيء يستبين
كل بدل ما سلم الله عليه الماء كرق على مدير يستبين ولا يستبين، لكن جب الكرق ما يجينا بعد
الكرق خمية تنقص أصلا
هو يكون هناك إذا يستبين
إذاك يتغير ما العلاقة يستبين ذاك يتغير، هذا يستبين يستبين يعني يظهر يبين. إن كان يظهر لك إن لم يكن يستبين فلا بأس استعمله.
خلاص بعد ما يجد الكلام نجاسة مشابه الماء
شو؟
نجاسة مشابه الماء
ما له علاقة،
ما تستبين
ما له علاقة. إحنا نحكي عن دم، بس ما قال هو نجاسة شبيهة بالماء لونها لون الماء، إحنا ما قال لونها لون الماء، إحنا حكينا دم. لا شك أن هذا دم، دم وقع في الإناء، هذا الدم وقع في الإناء إن كان مقدارا صغيرا بحيث لا يدركه الطرف فهذا معفو عنه. يا ابو ما احنا عندنا نجاسة الدم مو شيء اكو اسمه عفو،
لا مو في غير ذلك ما في غير ذلك
تبحون
كم شرعية قابلة للتقصير.
نعم احكام شرعية قابلة للتقصير. الشارع هسه الشيخ الطوسي تستعين قاعد يقول الشيخ الطوسي ما احنا عدنا اذا كانت دم اقل من درهم معفون عن، فهو دم دم نجس لكنه معفون عن. فهنا ما تقول يقول اذا كان الدم غير مدرك بالطرف فهو معفون عنه، الشارع بيده هذا شو المشكله زين. فالشيخ الطوسي رحمه الله عليه قال فانه لا يدركه الطرف، فإذا كان لا يدركه الطرف فيحكم بطهارته بطهارة الماء. المشهور ذهبوا إلى أنه لا، فذهبوا إلى أنه لا، أنه أن هذا الدم لا يعلم إصابة الإناء به، إصابة الإناء غير معلومة، فلا يوجد لدينا جزم وعلم بطهارة بنجاسة هذا الماء، والحالة السابقة لهذا الماء هو الطهارة فاستصحب طهارة هذا الماء. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال بأن هذا المورد مورد الشبهة المحصورة، ولكن 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 ظهر الإناء أو الأرض من الخارج عن الابتلاء، يعني واحد ما يروح ما يعني النجس الآن، إما أن يكون الماء خب الماء أشربه أستعمله بالوضوء، أو الإناء. الإناء شلون يكون داخل في محل الطرف، يعني في محل الشك والمنه. الشارع يقول لي اشتنب عنه، شو يعني اشتنب عن ظهر الإناء؟ يعني لا تروح تلف،
ها؟
لا ما مسمع عرضه، ما مسمع عرضه، لكن شو يعني اجتنبه؟ يعني لا تلطعه مثلا. في حين لما اجتنبه هذا، هل ابتلى باستعمال ظاهر الإناء بهذه الصورة؟ والشيخ الأعظم يقول هذا من موارده. هذا شو يعني موارده؟ يعني ظاهر الإناء هو من موارد من الخارج عن الابتلاء. يعني أنا ما راح أبتلي بيها باستعمالها في أكل أو شرب خارج عن محلها. شو يعني أروح ألطع الإناء ظهر الإناء؟ فحينئذ صورها بهذا الشكل فجعلها خارج عن محل الابتلاء. فلما خارج عن محل الابتلاء قال أن العلم إجمالي لا ينجس، وإلا مقتضى القاعدة شبه محصورة أن الدم إما وقع هنا أو وقع هنا. لو كان هناك إناء آخر والدم إما وقع في هذا الماء أو وقع في هذا الماء، فهنا علم إجمالي منجس ويجب الاجتناب عن كل الإناءين، عن كل المائين. لكن هنا أطراف الشبهة المحصورة، أطراف الشبهة المحصورة إجا عبرها بأن هذه خارج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء. يعني ظهر الإناء ما راح أجي ألطعاء أو مثلا كذا، فخارج عن محل الابتلاء. لما خارج عن محل الابتلاء يعني مو أنه مستحيل عقلا أن يلطع الإناء، لا ممكن عقلا، لكنه عادة ما يسوي. فالشارع يخاف يقول له اجتنب عن هذا، يقول هذا 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 لغو، هذا مستهجن عرفا، لأن في العادة أنا تاركه. فالشارع يخاطبني يقول لي أنه اترك هذا واجتنبه، هذا الخطاب مستهجن أو مستهجن عرفا. فبالتالي حينئذ إجا وقال بأنه في الموارد التي يكون فيها الخطاب مستهجن عرفا، حينئذ يكون خطاب الشارع بلزوم الاجتناب هذا ساقط، فلا يتنجز العلم الإجمالي في الأطراف التي تكون خارجة عن محل الابتلاء. والسر في ذلك هو أنه بحكم العاقل بحكم العرف أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة ما إذا كان يمكن أن يبتلى بها المكلف بحكم العاقل بحكم العرف، هذا ممكن أن يبتلى بها. أما في الموارد التي لا يبتلى بها خطابه بالنهي اجتنبه لا تفعل، هذا خطاب مستهجر عرفان، إلا أن يكون الخطاب خطاب تعليقي، إذا ابتليت به فاتركه، حينئذ يزول الاستهجان. يعني يكون الحكم اللي قلنا منجزيد علم الإجمالي معناها فعلية الحكم على كل تقدير، لو كان هذا الحرام فأنت تجتنب عنه، لو كان الحرام هنا فتجتنب عنه، فيكون الحكم في الحكم فعلي على كل تقدير. هنا راح يكون لو كان النجس هذا الماء اجتنبه، لو كان النجس ظهر الإناء يقول ظهر الإناء أنا تاركه، يمكن أن يكون الخطاب إليه معقول تقديري، يعني إذا ابتليت به فاجتنبه، صار قيد آخر وهو في حال الابتلاء، فيقول هذا الخطاب حين يكون خطاب معقول. لكن الخطاب ليس بكذا نفسه، من يتكلم أن منجزية العلم الإجمالي فعلية وتقديرية على وجه، فعلية لو كان هذا هو النجس، وتقديرية لو كان هذا نجس. ولا الفعل الإجمالي يجب أن يكون منجز على كل تقديرين، فعلية الحكم على كل تقدير، لو كان هذا نجس فاجتنبه، لو كان هذا النجس واقعا فاجتنبه. فلذلك الشيخ الأعظم فتح هذا الباب وجعل منجزية العلم الإجمالي مشروطة بعدم الخروج عن محل الابتلاء، والأعلام تلقوا هذا بالقبول، وصاحب الكفاية أيضا أيده، و قال باعتبار أن النهي عن الشيء إنما لأجل إيجاد الداعي لدى المكلف نحو تركه. لو لم يكن هناك داع آخر، فإذا كان هناك داع آخر فحين الشارع ما يقول لي أنت أتركه، هو أكو داعي للترك، أن هذا بعيد لا أرتكبه، خارج عن محل الابتلاء، فالشارع لا يوجد الداعي الثاني، لأنه يكون تحصينا للحاصل، يكون تطويلا بلا طائل. ليش الشارع يجي يوجه لي أحكام ويوجه لي خطابات وهو يعلم أن هذا أنا ما أسوي، خارج عن محل الابتلاء؟ فما هو خارج عن محل الابتلاء والذي يوجد هناك دواعي لدى المتكلف بعدم ارتكابه ودواعي للمكلف نحو تركه؟ هو متروك وهناك داعي للمكلف نحو تركه، الشارع بعد ما يوجد لدي داعي نحو تركه، لأنه يكون تطويل بلا طائل وتحصين بلا حاصل. لكن الشيء اللي أضاف صاحب الكفاية وقال بأن الشيخ الأنصاري جعل هذا في الشبهات التحريمية، أجا وسع محل الكلام وقال حتى في الشبهات الوجوبية يجب أن يكون أطراف الشبهة داخلة في محل الابتلاء. هذا إن شاء الله يتلقى.